إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا عباد الله أنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، فلازال حديثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتهينا في الخطبة الماضية من الكلام على الركعة الأولى، واجتمع منها تسعة أركان، وهذه الأركان لا بد منها، فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها: تكبيرة الإحرام، والقيام في الصلاة، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع من الركوع، والسجود، والرفع من السجود، والسجود والرفع من السجود. فهذه تسعة أركان في الركعة الأولى. ثم تفصل بين الركعة الأولى وبين الركعة الثانية بهذه الجلسة التي ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام أبدا، بل كان يقعد قعدة ثم يقوم معتمدا على يديه عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم على صدور قدميه، فلا يصح في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن بعض أصحابه أنهم كانوا يقومون على صدور القدمين. ولا منافاة بين الاعتماد على اليدين والقيام على صدور القدمين، فإن الإنسان يمكن أن يعتمد على يديه وفي نفس الآن يقوم على صدور قدميه، أو يحمل هذا على القيام بعد التشهد الأول في الصلاة التي يكون فيها تشهدان. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا ينهض حتى يستوي قاعدا، كما ذكر مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكما ذكر أبو حميد الساعدي لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من أصحابه. ثم تقوم إلى الركعة الثانية وتسكت سكتة للاستعاذة والبسملة، فليس هنا تكبيرة إحرام ولا استفتاح، وإنما تكبيرة الإحرام والاستفتاح إنما يكون قبل الركعة الأولى في أول الصلاة، فتسكت سكتة تستعيذ فيها فتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما استعذت في الركعة الأولى، ثم تبسمل وتقرأ الفاتحة كما فعلت في الركعة الأولى، ثم تقرأ بسورة الإخلاص الثانية قل هو الله أحد، وذلك أننا في وصف سنة الفجر، هاتان الركعتان اللتان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما عليها، فإذا كنت قرأت في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، فتقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد، وهاتان السورتان هما سورة الإخلاص، هما سورة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السورتان هما، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بهما فقال في الأولى هذا عبد آمن بربه، وقال في الثانية هذا عبد عرف ربه. فالذي يقرأ سورة الإخلاص الأولى قل يا أيها الكافرون هذا آمن بربه، لأنه تبرأ من سبيل الكافرين، فيقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن يقول لكم دينكم ولي دين. فهذا عبد آمن بربه، فلا تكون مؤمنا بربك جل وعلا إلا إذا تبرأت من الكافرين وسبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص الثانية هذا عبد عرف ربه، فالذي لا يعرف هذه السورة سورة الإخلاص لا يعرف ربه. وسورة الإخلاص الثانية قل هو الله أحد سورة عظيمة. قال الإمام الدارقطني رحمة الله عليه لم يصح في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، لم يصح في فضل سورة من القرآن ما صح في فضل هذه السورة، فقد جاء في فضل هذه السورة أن من قرأها وأحبها أحبه الله عز وجل وأدخله الجنة، وجاء في فضلها أن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء في فضلها أن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وجاء في فضلها أنها فيها نسبة الله عز وجل، ما من إنسان منا إلا وله نسبة، فهو فلان ابن فلان، وهذه السورة فيها نسبة الله عز وجل. فقد جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انسب لنا ربك ما نسبته، فنزلت هذه السورة، فهذه نسبة الله عز وجل، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذه نسبته جل وعلا. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، هذه السورة تعدل ثلث القرآن. كيف ذلك؟ بيانه أن القرآن فيه ثلاثة أثلاث، القرآن فيه ثلاثة أثلاث، ألفاظ القرآن تدور على ثلاثة معاني، ثلاثة أنواع من المعاني. الأول أحكام، يقول الله عز وجل لعباده افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذه أحكام، هذا النوع الأول. النوع الثاني خبر عن الله عز وجل، خبر عن الله عز وجل، وهذا أشرف الأخبار. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هذا خبر عن الله عز وجل وهذا أشرف الأخبار. خبر عن ذاته سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته، وأنه العلي الأعلى، وأنه استوى على العرش، وأن يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وغير ذلك من الأخبار عن الله عز وجل. والقسم الثالث خبر عن المخلوق، خبر عن المخلوق سواء كان مكلفا أو غير مكلف، كالخبر عن أولياء الله عز وجل والخبر عن أعداء الله عز وجل، وهو الذي يسمى القصص القرآني. فمعاني القرآن تدور على هذه الثلاثة. أي آية من القرآن يمكن أن تصنفها في أحد هذه الأقسام؟ فسورة قل هو الله أحد خلصت للحديث عن أحد هذه الأقسام، وهو الخبر عن الله عز وجل، فكانت ثلث القرآن. فهذه السورة كلها خبر عن الله عز وجل، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. فحري بنا أن نتأمل في هذه السورة، سورة الإخلاص، حتى يصدق عليك أن تكون عارفا بربك جل وعلا. قل هو الله أحد، يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول هذا الخبر، هو الله أحد. ولماذا جيء بهذا الضمير هو؟ لماذا لم يكن الكلام قل الله أحد؟ فلماذا جيء بهذا الضمير قل هو الله أحد؟ السبب في ذلك يعرف بمعرفة أسباب النزول. فقد ذكرنا في الحديث أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنسب لنا رب، فنزلت هذه السورة. فهذا الضمير هو افتتاح لهذا الجواب، كما إذا قيل لك من زيد فتقول هو الذي صفته كذا وكذا، قل هو الله أحد، فهذه الصفة الأولى، وحد الله عز وجل نفسه بنفسه وأمر نبيه أن يخبر بتوحيد الله عز وجل لنفسه، وفي ضمن ذلك أن يوحده المخاطبون بهذا قل هو الله أحد. ومعنى أحد الذي لا شريك له، فهذه الكلمة أحد تنفي عن الله عز وجل الشريك، فهو سبحانه وتعالى ليس معه شريك، وليس له زوجة، وليس له ولد، وليس له ولي يتعزز به من الذل، وليس عنده شفيع إلا بإذنه. فإذا هذه الكلمة أحد نفت الشركة والشريك عن الله عز وجل.
أحد متفرد لا شريك له سبحانه وتعالى. الله الصمد، والصمد له معنيان متلازمان. المعنى الأول أنه لا جوف له، فالله عز وجل صمد لا جوف له، والملائكة صمد لا جوف لهم، والذي له جوف يكون محتاجا، يحتاج أن يملأ هذا الجوف، فالله عز وجل ليس له جوف، هذا معنى الصمد. ويترتب على هذا المعنى أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وإنما يحتاج إليه المخلوقون. فالصمد الذي لا جوف له، والذي تقصده الخلائق في حوائجهم يحتاجون إليه سبحانه وتعالى وهو لا يحتاج إلى أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد. ويقول العلماء إن هذا الاسم لله عز وجل الصمد يتضمن جميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى. ومن تمام هذا الاسم صمد لا جوف له أنه لا يلد ولم يولد، لم يخرج سبحانه وتعالى من شيء ولا يخرج منه شيء، لم يلد ولم يولد. فهذه الجملة لم يلد ولم يولد متممة لاسم الله عز وجل الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الشيء الثالث في هذه الصورة ولم يكن له كفؤا أحد، يعني لا يكون أحد كفؤا لله عز وجل، لا يكون أحد من المخلوقين مماثلا لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له. فتكون هذه الجملة كقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا هو التوحيد العلمي. التوحيد العلمي أي علمك بالله عز وجل، فعلمك بالله عز وجل مأخوذ من هذه الصورة، فلا يحصل عندك التوحيد العلمي الذي هو علمك بالله عز وجل واعتقادك في الله عز وجل إلا إذا عرفت هذه الثلاثة: الله أحد لا شريك له، والصمد الذي له صفات الكمال، ولم يكن له كفؤا أحد، يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى. هذه الصورة، صورة قل هو الله أحد، فيها هذا التوحيد العلمي. وأما صورة قل يا أيها الكافرون ففيها التوحيد العملي المتعلق بعملك بك أنت، فكأنك تقول في هذه الصورة يا أيها الكافرون أنا بريء منكم وأنتم مني براء، عملي غير عملكم، توحيد عملي. فعملك لله عز وجل، وأما أعمال الكفار فللدنيا، وقد يعملون لله عز وجل لكن يشركون به، والذي يشرك بالله عز وجل ما عبد الله عز وجل. فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. فإذا في صورة قل يا أيها الكافرون التوحيد العملي، ولذا كان في آخرها لكم دينكم ولي دين، ففيه توحيد عملي، براءة عملية. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فإذا في هاتين السورتين سورة الإخلاص، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. والتوحيد قسمان: توحيد علم قولي يتعلق بالاعتقاد، ما هو اعتقادك في الله عز وجل؟ تعتقد في الله عز وجل ما في سورة الإخلاص، فالله عز وجل ليس له ولد، وأما المشركون فيجعلون له الولد. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فهم يجعلون له الولد فاعتقادهم في الله عز وجل أن له ولد، وأما أنت فاعتقادك في الله عز وجل مأخوذ من هذه الصورة، لم يلد ولم يولد وهكذا. وأما التوحيد العملي المتعلق بعملك وأنه خالص لله تبارك وتعالى، ففي سورة الإخلاص الأولى: قل يا أيها الكافرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته. بداية العمل في سنة الفجر وخاتمته في الوتر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في بداية العمل وفي خاتمته، يستفتح يومه بالتوحيد العلمي والعملي، بالبراءة من المشركين من اعتقاداتهم ومن أعمالهم، ويختم يومه كذلك بهذا. بل أمر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينام على خاتمة قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. فتبدأ يومك بتوحيد الله تبارك وتعالى، وتختمه بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولما كان الشرك العملي أكثر في الناس من الشرك العلمي، أحيانا إنسان اعتقاده في الله عز وجل صحيح، ومع ذلك هو يشرك بالله عز وجل شركا عمليا. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذا. قال: فلما كان الشرك العملي أكثر في الناس، جاء في سورة قل يا أيها الكافرون التكرار والتأكيد، جاء في سورة قل يا أيها الكافرون التكرار والتأكيد. ولما كان العلم قائدا للعمل، العلم الذي في قل هو الله أحد قائدا للعمل الذي في قل يا أيها الكافرون، لما كان العلم قائدا للعمل كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأما قل يا أيها الكافرون فتعدل ربع القرآن، لأن العلم أشرف من العمل وهو قائده. ثم كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بالآية من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله. وتأمل في هذه الآية، تجد فيها ما في سورة الإخلاص الأولى: قل يا أيها الكافرون، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه براءة، هذه براءة عملية، فأنت تتبرأ من هؤلاء الكافرين من أعمالهم. وفي الركعة الثانية كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالآية من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه براءة عملية أيضا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك الآية الثانية من آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فتجد أن التوحيد العملي حظه أكثر، ففيه قل يا أيها الكافرون، وفيه الآية من سورة البقرة، وفيه الآيتان من سورة آل عمران. وذلك أن الشرك العملي في الناس أكثر، ولذا وجب العناية بهذا الجانب قولا وفعلا. فإذا قلت قولا وشككت أن في هذا القول شركا بالله تبارك وتعالى، فلتسأل هل يجوز لك أن تقول اعتمدت على الله عليه، توكلت على الله عليه، لولا فلان لهلكت؟ لا بد أن تسأل عن هذه الألفاظ، وكذلك فيما يتعلق بالتطير والتشاؤم، حتى تكون موحدا لله تبارك وتعالى التوحيد العملي الذي هو أكثر في الناس، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا انتهيت من القراءة، رفعت اليدين وكبرت ثم ركعت كما فعلت في الركعة الأولى، وتتنبه لصفة الركوع، وكثير من الناس ينسى ما يقال له في الخطب والمحاضرات. لماذا؟ لأنه إذا خرج من المسجد نسي، وكأن هذا كأن حضور خطبة الجمعة إنما هو شيء ملزم به، ولا يرى أن ما يسمعه ويعلمه حجة عليه. وحتى تحفظ هذه الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنصح نفسي وإخواني أن يعملوا بها على الفور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب القرآن إذا قام بالقرآن فقرأه بالليل والنهار حفظه، وإن تركه نسيه. فبركة العلم وحفظ العلم وتثبيت العلم إنما هو بالعمل. وقال إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع: كنا نستعين للحديث أن يحفظ بالعمل، كنا نستعين للحديث أن يحفظ بالعمل. فإذا سمعت في هذه الخطبة حديثا أو حديثين فاعمل بما سمعت على الفور، فإنك إذا عملت بما سمعت ثبت بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ترفع من الركوع على الصفة التي ذكرناها في الركعة الأولى، ثم تهوي ساجدا، ثم ترفع من السجود، ثم تسجد، ثم ترفع من السجود وتقعد للتشهد الأخير. وصفة هذا القعود أن تجعل ظاهر الرجل اليسرى إلى الأرض وباطنها إلى فوق، وتقعد على باطنها، وأما القدم اليمنى فتنصبها وتجعل الأصابع إلى جهة القبلة. وقد كلمت بعض إخواننا في جمعية دار البر الميمونة أن نسجل شريطا مصورا لبيان صفة الصلاة، ونعرضه عليكم في يوم جمعة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الخطبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم إلى هذا، حرصا على المسلمين ونصيحتهم، وأن تكون صلاتهم على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقعد على رجلك اليسرى مفترشا، وهذا يسمى الافتراش. إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد فأنت تفترش في هذا التشهد، وأما إذا كان فيها تشهدان فأنت تفترش في الأول وتتورط في الآخر، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ثم تجعل الكفة اليسرى على الركبة اليسرى والفخذ كما ذكرنا قبل، ويكون هناك نوع من المجافاة فلا تلصق هكذا. وأما الذراع اليمنى فتجعلها على الفخذ اليمنى وتلصق هكذا، وهذا يحتاج منك أن تميل شيئا قليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ويكون طرف مرفقه صلى الله عليه وسلم عند أصل الفخذ. ثم تقبض ثلاثة من أصابعك وتضع الإبهام على الوسطى، وترمي بالسبابة إلى جهة القبلة وتدعو بها، والدعاء بها يقتضي تحريكها، تدعو بها. كأنك تنادي على إنسان، فهذا هو مقتضى الدعاء بها. فمقتضى الدعاء بها أن تشير بها وتحركها هكذا. ثم تقول التشهد، وهذا الجلوس الذي هو الجلوس للتشهد هو الركن العاشر من أركان الصلاة. فالركن العاشر الجلوس للتشهد، فلا يصح أن تقول التشهد وأنت قائم، بل لا بد من هذا الجلوس. والركن الحادي عشر أن تقول التشهد بإحدى الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤجل هذا إلى الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.